نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الابتداع في الدين، فكيف بما يسمى بالمصالح المرسلة؟
فكيف
المصالح المرسلة، هل هي من الابتداع أم شيء آخر؟
المصالح المرسلة أولا ليس لها علاقة بموضوع الابتداع في الدين، وهذه نقطة مهمة جدا. ذلك لأن الابتداع في الدين إنما يقصد المبتدع لتلك البدعة زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. المبتدع في الدين إنما يريد من بدعته أن يزداد بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو قصد المبتدع، ولذلك تأتي عليه كل النصوص التي تحرم الابتداع في الدين. أول ذلك الآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تمت النعمة عليكم، فلم يبقى هناك مجال لأحد أن يبتدع عبادة يزداد بها تقرب إلى الله، كيف وقد قال رسول الله: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به. فإيه بقى أنت تأتي بعبادة تدعي أنها تقربك إلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بها؟ هذا مما يلزم المبتدع في الدين، وليس كذلك بالنسبة للذي جاء بأمر جديد لكن لا بقصد زيادة التقرب إلى الله، وإنما بقصد أن هذا الأمر الذي حدث يؤدي إلى أمر مشروع بالنص. وأنا كنت ذكرت أيام قريبة الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، ذكرت هذا الفرق ليس بهذه الصراحة لكن لتوضيح أن ليس كل ما يحدث بعد الرسول عليه السلام يحشر في البدعة المذمومة في الإسلام، وإنما الذي يحدث بعد الرسول بقصد زيادة التقرب إلى الله عز وجل فهو الذي ينطبق عليه كل النصوص السابقة الإشارة إليها، ومنها قوله عن السلام: كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ذكرت يومئذ من الأمثلة إخراج عمر بن الخطاب لليهود من خيبة، لا شك أن هذا الإخراج حدث بعد وفاة رسول الله عليه السلام وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وبعد مدة خلافة عمر الخطاب، فهل هذه بدعة في الدين؟ الجواب لا، لأن البدعة في الدين هو أمر محدث بقصد الزيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما شيء حدث لا يقصد به زيادة التقرب إلى الله، وإنما يقصد به تنفيذ حكم من أحكام الله منصوص على هذا الحكم في كتاب الله. فهنا تجدون أن عمر الخطاب لما أخرج اليهود من خيبر إنما نفذ شرطا من شروط النبي صلى الله عليه وسلم حينما صالح اليهود على أن لا يخرجوا من خيبر وأن يظلوا فيها هذه القرية ويعملوا فيها ولهم الشطر مما تنبته الأرض وللرسول عليه السلام الشطر الآخر، كان مما شرط الرسول عليهم، قال: إننا نقركم فيها ما نشاء. هذا الشرط ما هو أبدي، وإنما بما يبدو لنا نحن المسلمين نقركم فيها ما نشاء. فلما بدأ لعمر الخطاب أن المسلمين لم يعودوا بحاجة إلى استغلال علم اليهود في الحرث والزرع والضرع، استغنى عنهم وقال لهم: يلا انصرفوا إلى أرض الله الواسعة. تماما كما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم، يضطرون إلى أن يستجلبوا موظفين أجانب وقد يكونوا كفارا لكي يستفيدوا منهم في إدارة شؤون البلاد وتوسع في خيراتها والنواحي الزراعية والاقتصادية وإلى آخره. فإذا ما صار أهل البلاد أنفسهم على علم بذلك استغنوا عن هؤلاء وقيل لهم ارجعوا من حيث أتيتم. الشاهد أن عمر لما أخرج اليهود من خيبر هذا أمر جديد ما وقع في عهد الرسول عليه السلام، لكن هذا الأمر الجديد له أصل أصيل في الشرع وهو الشرط الذي ذكرناه آنفا مما شرطه الرسول عليه الصلاة والسلام على اليهود. فالمصلحة المرسلة هي صحيح سبب حادث جديد ولكن يؤدي إلى تحقيق مصلحة مشروعة بالنص، ومع ذلك فهنا تفصيل دقيق وهو الشيء الذي ينبغي أن يعرفه طلاب العلم. المصلحة التي جدت وتحقق فائدة شرعية منصوص عليها في الشرع، مثلا الطائرة هذه والسيارة هذه أشياء لم تكن في الزمن السابق، فإذا المسلم استعملها لتحقيق هدف شرعي إسلامي فهذا يدخل في باب المصالح المرسلة، يعني المصالح المتروكة للزمن، فلكل زمن ملابساته ومبتكراته ومخترعاته. فإذا المسلمين اليوم حرصوا على اقتناء السيارات والطيارات لا أقول فقط لقضاء الحاجات الضرورية والكمالية، لكن أقول للتقوي ليتمكن المسلمون على صد أدوان الكفار. فهل حينئذ نقاتل الكفار بالآلات القديمة التي ورثناها عن أبائنا وأجدادنا بدعوى أن هذه الوسائل الجديدة هي من محدثات الأمور؟ الجواب لا، هذه الوسائل الجديدة لا تدخل في محدثات الأمور، لأن محدثات الأمور المذمومة شرعا هي التي تكون في الدين، أما هذه الوسائل فهي أمور دنيوية، ولكن نحن نأخذ بها خاصة في موضوع التمكن على أعداء الله في كل بلاد الله، وحين ذاك يدخل هذا النص لتحقيق أمر من أوامر الله ألا وهو قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا أخذنا بهذه الأمور المحدثة اليوم ووسائل تقوينا ضد خصومنا وأعدائنا بيكون أخذنا بمصالح مرسلة لأنها تحقق أمر مشروعا وهو التقوي على أعداء الله. ننزل درجة، الآن نحن مع الأسف الشديد متأخرون جدا في هذا المجال من حيث الاستعداد بالقوة المعروفة اليوم لملاقات ومجاهدة أعداء الله. يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسائل من باب أن الله عز وجل أنعم على عباده حين قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. الدواب كانت معروفة لكن خلق لهم من مثله ما يركبون، يومئذ السفن في البحار كأنها الجبال الشامخة تمشي في البحار وتخوض فيها، اليوم ما شاء الله تجد الباخرة كأنها بلدة وسط البحر وتجد الطائرة كأنها قصر يطير في السماء وهكذا. هذه وسائل أشار الله عز وجل إليها أنها من فضل الله تبارك وتعالى على عباده بها، ولذلك من عليهم بقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وفي آية أخرى تتميما للتذكير بالنعمة، وإيش الآية الأخرى وخلقنا من مثله ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. وهذه الطائرة التي نراها اليوم بل السيارة هي مما خلق الله عز وجل مما لا يعلمها أسلافنا الأول. إذن يجوز اتخاذ أي وسيلة وسيلة مش هدف وقصد لزيادة تقرب الله، أي وسيلة حدثت يجوز أن نأخذ بها وأن نتبناها لنا كأمر جائز في شريعتنا ما دامت تحقق أمرا مشروعا بالنص. لكن مع ذلك